أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله لرسالته، وهو سيد المرسلين. ينبغي لنا أن نهتم بسنة رسول الله، نقرأها ونفهمها ونعمل بما فيها، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع محمد ابن عبد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما دام أن الله أمرنا باتباعه، لابد أن نفهم سنته، لابد أن نفهم هديه، لابد أن نفهم طريقته وأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، لنقتدي به عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ينبغي علينا أيها الإخوة أن نتذاكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، فإن في ذلك خير. ونسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يحبون رسول الله ويقتدون به عليه الصلاة والسلام. كنا في الدرس السابق نتكلم عن هديه عليه الصلاة والسلام في الشارب. هذا الشارب اتفقوا على أنه يجوز للإنسان قصه ويجوز للإنسان حفه، لكن اختلفوا أيهما الأفضل. ما هو الأفضل؟ هل الأفضل القص أو الأفضل الحف؟ وما معنى الحف؟ ما معنى كلمة الحف؟ الحف مأخوذ من الإحفاء، يعني كأن الإنسان حلقة، كأنه محلوق، يعني الشارب كأنه محلوق. ولهذا يروى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه يقولون: الذي ينظر إلى شاربه كأن شعره منتوف، كأنه منتوف يرى بياض جلده. لكن بعض علماء المالكية رحمهم الله شددوا في هذا الحلق، ورأوا أنه مثله، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يحلقه وأن يزيله بالكامل، لكن يجب أن ينبغي أن يبقى منه شيء. وأيضا هدد والذي يحلقه كله أنهم يجلدونه. أيضا بعض من الناس قالوا: لا، الأفضل هو الحلق، الأفضل هو الحلق. وأظنه الطحاوي رحمه الله تعالى قال: إن الأدلة ربما تكون متكافئة في الحلق أو في القص، ولكن أيضا يزيد دليلا آخر ويقول إن الحلق أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثة، فقال: رحم الله المحلقين. المهم أيها الإخوة، أنت إن قصصته لا شيء عليك، وإن حلقته لا شيء عليك، المهم تكون ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممنوع أن يزيد على الشفة، لا تترك الشارب حتى يزيد على الشفة، وإنما لا بد أن يكون أقل من الشفة، كما يقولون يشرب مع الإنسان، يأكل مع الإنسان إذا كان طويل. ولذا ينبغي للإنسان أن يتعاهد شاربه وأظافره في كل أسبوع، يتعاهدها ويقصر منها، وهذا أيضا من النظافة المطلوبة. وأنا رأيت إخوان الكفار يتسابقون في تربية الشارب، تربية من هنا، تطويله مع الجانب هذا وتطويله مع الجانب هذا. رأيتهم في إيطاليا يتسابقون، فأيهم يستطيع أن يربط شاربه في خلفه هذا هو الذي يأخذ المسابقة، نسأل الله العافية. لكنهم ما عملوا جوائز الذين يطيلون لحاهم أو يربون لحاهم، نسأل الله العافية. المهم أيها الإخوة، هذا الشارب أنت تقصه أو تحفه، والحف إما أن يكون مثل الحلق أو أقل منه قليلا. وقد قالوا أيضا في الحكمة، ما هي الحكمة في تنظيف
الشارب بعكس اللحية ما يأخذ منها شيء. قالوا لأن الشارب ينزل عليه شيء من الأوساخ من الأنف، وخاصة في أيام الشتاء وأيام البرد، فكان الأولى أن يكون طريقه واضحا لا غبار فيه ولا وسخ فيه. هذه هي المسألة التي أطال فيها الشيخ رحمه الله، أطال فيها كلاما كثيرا. وأيضا تكلمنا عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا عن أفعاله عليه الصلاة والسلام ومعاملته عليه الصلاة والسلام. كل هذا أفضل شيء وأحسن شيء يمكن أن يعمله الإنسان هو في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المسلم يجب أن تكون مثالا وقدوة في مجتمعك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقرأ علينا عبد العزيز اليوم في كلامه وسكوته وضحكه عليه الصلاة والسلام وبكائه أيضا. رسول الله محمد بشر يأكل ويشرب ويتزوج ويضحك ويبكي ويتعامل، ولكن الله اصطفاه برسالته وأمرنا باتباعه عليه الصلاة والسلام. فلا نغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نحبه، ومحبته ليس باللسان فقط ولكن باتباع أوامره واجتناب نواهيه عليه الصلاة والسلام. لا كما يفعل النصارى كل شيء للمسيح، وهذا غلو، نسأل الله العافية. حتى إذا جاء بحلاوة من الخارج لولده قال: يا بني خذ هذه من المسيح، هذه هدية من المسيح. أو أن ولده مزكوم وشافاه الله من الزكام، قال: المسيح شافاك. فجعلوا كل شيء للمسيح عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم، لكن لا نغلو فيه كما تغلو النصارى، ولا نكرهه ونبغضه كما يبغضه اليهود، وإنما نحن نتبع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بجميع الرسل ولا نغلو فيهم، وإنما نتبع ولا نبتدع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه. كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله، وأعذبهم كلاما، وأسرعهم أداء، وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح، ويشهد له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد ليس بهذا مسرع.
أيوة، يعني يقول إن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه وسط، ليس مستعجل في كلامه. بعض من الناس يسرد الكلام سردا بسرعة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تكلم يتكلم بكلام واضح، ليس سريعا وليس بطيئا أبدا، وإنما هو وسط. خير الأمور الوسط، كلام واضح. نعم. ولذا يقول: ويشهد له بذلك أعداؤه، وهو بهذا ليس مسرع ولا أيضا مستعجل في كلامه. نعم.
إذا تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد ليس بهذا مسرع.
القراءة الهذ يعني الإسراع فيها جدا، يعني
ليس بهذ مسرع لا يحفظ ولا منقطع تخلله السكتات بين أفراد الكلام، بل هديه فيه أكمل الهدي. قالت عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، وكان إذا سلم سلم ثلاثا، وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير، وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وإذا كره الشيء عرف في وجهه، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا، وكان جل ضحكه التبسم، بل كله التبسم، فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه، وكان يضحك مما يضحك منه، وهو مما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويستندر. وللضحك أسباب عديدة، هذا أحدها. والثاني ضحك الفرح، وهو أن يرى ما يسره أو يباشره. والثالث ضحك الغضب، وهو كثيرا ما يعتري الغضبان إذا اشتد غضبه، وسببه تعجب الغضبان مما أورده عليه الغضب، وشعور نفسه بالقدرة على خصمه وأنه في قبضته. وقد يكون ضحكه لملكه نفسه عند الغضب، وإعراضه عمن أغضبه وعدم اكتراثه به. وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال، مصاحب للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له، وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى فيها إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وبكى لما مات عثمان بن مضعون، وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف، وجعل يبكي في صلاته، وجعل ينفخ ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته، وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل. والبكاء أنواع، أحدها بكاء الرحمة والرقة، والثاني بكاء الخوف والخشية، والثالث بكاء المحبة والشوق، والرابع بكاء الفرح والسرور، والخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله، والسادس بكاء الحزن. والفرق بينه وبين بكاء الخوف أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب، وبكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان، ودمعة الحزن حارة والقلب حزين. ولهذا يقال لما يفرح به: هو قرة عين وأقر الله به عينه، ولما يحزن: هو سخينة العين وأسخن الله عينه به. والسابع بكاء الخور والضعف، والثامن بكاء النفاق، وهو أن تدمع العين والقلب قاس، فيظهر صاحبه الخشوع وهو من أقسى الناس قلبا. والتاسع البكاء المستعار والمستأجر عليه كبكاء النائحة بالأجرة، فإنها كما قال عمر بن الخطاب تبيع عبرتها وتبكي شجو غيرها. والعاشر بكاء الموافقة، وهي أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يكون ولا يدري لأي شيء يبكون، ولكن يراهم يبكون فيبكي. وما كان من ذلك دمعا بلا صوت فهو بكاء مقصور، وما كان معه صوت فهو بكاء ممدود على بناء الأصوات. وقال الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. وما كان منه مستدعى متكلفا فهو التباكي، وهو نوعان: محمود ومذموم. فالمحمود أن يستجلب لرقة القلب ولخشية الله لا للرياء والسمعة، والمذموم أن يجتلب لأجل الخلق. وقد قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارى بدر: أخبرني ما يبكيك يا رسول الله، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض السلف: ابكوا من خشية الله، فإن لم تبكوا فتباكوا. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبته: خطب صلى الله عليه وسلم على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة، وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير، فليس معهم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وسنته تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا قدس الله سره.
نعم، هو دائما إذا أراد أن يخطب يفتتح، يقول: الحمد لله رب العالمين، يفتتح الخطب بالحمد. وهكذا يجب أن نحمد الله دائما وأبدا، نحمد الله عز وجل على كل حال، نحمده على السراء ونحمده على الضراء، ونحمده سبحانه وتعالى على كل حال، فله الحمد وله الشكر وله الثناء. بعكس بعض من الناس هداهم الله، كانوا إذا أرادوا أن يفتتحوا خطبهم يقول: باسم كذا باسم كذا. لكن نحن نفتتح خطبنا بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض من العلماء رحمهم الله قالوا في خطب العيد يفتتحون بالتكبير، يقولون: الله أكبر الله أكبر. لكن إذا افتتح الإنسان بالحمد ثم بعد ذلك بالتكبير لا بأس بذلك. لا.
وكان يخطب قائما، وفي مراسيل عطاء وغيره أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال: السلام عليكم. قال الشعبي: وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك.
هذا السلام يا إخوان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهتم به كثيرا، لأن السلام تحية أهل الجنة، ولذا ينبغي للمسلم دائما أن يهتم بالسلام، يسلم إذا دخل على زوجته، إذا دخل بيته، على أولاده، على زملائه، على إخوانه، على الكبير والصغير، يسلم على من يعرف ومن لا يعرف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأنت تمشي: السلام عليكم يا محمد، السلام عليكم. لكن الشيطان نسأل الله العافية لا يريد منا أن يكون عندنا سلام، يريد أن يكون دائما عندنا فتن وحروب ومشاكل. يقول لا تقول السلام، قل صباح الخير مساء الخير، ما فيه سلام، ينسون السلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم ويحب السلام. فينبغي لنا يا إخوان أن نحب السلام ونكثر من السلام، ونعرف أن السلام أحسن دعاء. وأيضا السلام فيه فائدة، فيه فائدة مهمة جدا. أنت أيها المسلم إذا قلت السلام عليكم لك 10 حسنات، وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله لك 20 حسنة، وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب لك 30 حسنة. الملك موجود معك يكتب. فيا إخوان لو قال لك أحد الأغنياء أحد التجار كلما أتيت هنا وقلت السلام عليكم نعطيك ريال، تذهب وتعود، السلام عليكم، تذهب وتعود لأجل 2 أو 3. فكيف ببضاعة في مكان مدخر لك تجده في وأنت محتاج إليه يوم القيامة، رصيد عند الله عز وجل. فأكثر من السلام، والسلام دليل المحبة. إذا كنت تحب أخاك تقول السلام عليكم. ولذا الشيطان إخوان يحاول أن يغير طرق الإسلام كلها حتى الناس ينسون الإسلام. لا، لابد أن نعلم أبناءنا السلام وطريقة السلام وفوائد السلام ومعنى السلام. حتى أن كثيرا من الإخوان إذا رأى أخاه ما يقول السلام عليكم، وإنما يقولون بأيديهما هكذا. إذا هكذا ما معنى هكذا؟ هذا يقول سلام، قل السلام عليكم وقل هكذا، ما في معنى. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نهتم بالسلام. فالرسول عليه حتى في خطبه إذا أقبل على الناس أول شيء يبدأ يقول السلام عليكم. نعم.
وكان يختم خطبته بالاستغفار، وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن. وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب بالناس. وذكر أبو داود عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه.
أيوة، بعض العلماء قالوا كلمة ومن يعصهما هذه منكرة، هذه جملة منكرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على خطيب قال ومن يعصيهما. ولذلك قال الرسول بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله، أما تجمعهما ومن يعصيهما. ولذا قال بعض العلماء إن هذه جملة منكرة. هذه خطوة الحاجة يا إخوان، خطوة الحاجة علمها الرسول عليه الصلاة والسلام ابن مسعود. وكذلك أي إنسان يكون له حاجة يأتي بهذه الخطبة، حتى لو كان عقد نكاح، لو كان عقد نكاح أو أي خطبة حاجة كانت تقول هذا، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. لكن تقول ومن يعصيهما، لا، قل ومن يعصي الله ورسوله.
وقال أبو داود عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحو هذا، إلا أنه قال ومن يعصهما فقد غوى. قال ابن شهاب وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب كل ما هو آت قريب لا بعد لما هو آت، ولا يعجل الله لعجلة أحد، ولا يخفي لأمر الناس ما شاء الله لا ما شاء الناس، يريد الله شيئا ويريد الناس شيئا، ما شاء الله كان ولو كره الناس، ولا مبعد لما قرب الله ولا مقرب لما بعد الله، ولا يكون شيئا إلا بإذن الله.
مهما كان الشيء آتي ولو بعد 100 سنة فهو قريب، ولذلك الساعة أخبرنا الله أنها قريبة، البعث والموت الناس جميعا كله قريب، ما دام أنه آت فهو قريب. يعني الإنسان لو فكر في العام الماضي، المدة فيه يسيرة جدا، ولذلك الذي مات الذي مر على بيت المقدس أو على أي مدينة وقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أماته الله 100 عام ثم بعثه، لما بعثه قال كم لبثت؟ ماذا قال؟ يوم أو بعض يوم. أهل الكهف الذين ماتوا كم بقوا في كهفهم؟ 300. طيب لما بعثوا ماذا سأل بعضهم بعض؟ ماذا قالوا؟ ولذلك الإنسان إخوان، الإنسان إذا نام لا يعرف الوقت الذي ذهب. أيضا كل آت قريب مهما جاء بعد وقته في نظرك فإنه قريب. نعم.
وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والميعاد والأمر بتقوى الله وتبين موارد غضبه ومواقع رضاه، فعلى هذا كان مدار خطبه. وكان يقول في خطبه: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم، ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة ويذكر فيها نفسه باسمه العلم. وثبت عنه أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. ولم يكن له شاويش يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته، ولم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم لا طرحة ولا زيقا واسعا. وكان منبره 3 درجات، فإذا استوى عليه واستقبل الناس أخذ المؤذن في الأذان فقط، ولم يقل شيئا قبله ولا بعده، فإذا أخذ في الخطبة لم يرفع أحد صوته بشيء البتة، لا مؤذن ولا غيره. وكان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر، كذا ذكره عنه أبو داود عن ابن شهاب. وكان الخلفاء 3 بعده يفعلون ذلك. وكان أحيانا يتوكأ على قوس، ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف. وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين: أحدهما أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توكأ على العصا وعلى القوس. الثاني أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك. ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف.
يعني يقول إن بعض الخطباء يرى أنه إذا جاء في الخطبة يتكئ على سيف، يكون معه سيف في الخطبة، ويقولون إن الدين فتح بهذا السيف، وهذا خطأ. يقول هذا غير صحيح، الدين فتح بالوحي، فتح بالقرآن الكريم، فتح بالمعاملة الحسنة الطيبة، ومنها مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. هل فتحت بالسيف؟ لا، وإنما فتحت بالقرآن الكريم والدعوة إلى الله عز وجل. ولذا يقول إن الذين يمسكون الخطيب الذي يمسكه بالسيف ويقول هذا إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، لا، لكن السيف للمعارضين لهذا الدين، الذين يعارضون هذا الدين ويقومون في وجه الدين، السيف لهم إذا كان له مجال.
وكان إذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به ثم رجع إلى خطبته، وكان يخطب، فجاء الحسن والحسين يعثران في قميصين أحمرين فقطع كلامه فنزل فحملهما ثم عاد إلى منبره ثم قال: صدق الله العظيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما. وجاء سليك الغطفاني وهو يخطب فجلس، فقال له: قم يا سليك فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال وهو على المنبر: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.
نعم، هذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري. لو تأخرت أنت ودخلت يوم الجمعة والإمام يخطب لا تجلس تقول أستمع الخطبة، لا بد أن تصلي ركعتين ثم تستمع الخطبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هذا من هدية، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، لكن لا يسرع فيهما سرعة مخلة، لا بد أن يأتي فيهما بالواجب.
وكان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس، وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة، وكان يخطب النساء على حدة في الأعياد ويحرضهن على الصدقة، والله أعلم.
المهم، الرسول عليه الصلاة والسلام، الصحابة كانوا يحفظون أحاديثه. ما هو السبب في أنهم كانوا يحفظون أحاديثه؟ وكان يحفظون قراءته، وكان يحفظون تعاليمه، لأنه إذا تكلم لا يسرع في الكلام، كلامه فصل وقراءاته فصل. مثلا إذا قرأ أو تكلم، إذا تكلم يقول: السلام عليكم، هذه واضحة فصل، السلام عليكم، ذكر الألف واللام والسين والميم كلها واضحة. وإذا قرأ القرآن أيضا يقرأه بشيء فصل، الحمد لله رب العالمين، ويقف عندها، الرحمن الرحيم، يقف عندها، يفهمونها الناس ويحفظونها، بعكس بعض من إخواننا الآن إذا قرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، من الذي يفهمها؟ من الذي يستطيع أن يفهمها؟ لكن كلما قرأ آية وقف عندها حتى الذي يتابع بعده يحفظ ويفهم كلامه. ولذا ينبغي لنا يا إخوان إذا قرأنا نقرأ على مهل ونتدبر، نتفهم ما معنى هذا الكلام. الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا القرآن إلا عبادة نتعبد الله عز وجل بها، نفهمها ونعمل بها. فعلينا أيها الإخوة أن نتمسك بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا رأينا منه شيئا نتبعه نكون من الصالحين. ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا للعمل الصالح. نعم، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الوضوء، إذا أراد أن يتوضأ هل يغسل وجهه مرة، يغسل وجهه مرتين، يغسل وجهه ثلاث مرات؟ ما مقدار الماء الذي يتوضأ به؟ هل يتوضأ بماء كثير أو يتوضأ بماء قليل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لنا كل ما نحتاج، كل ما نحتاجه موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الواجب علينا أن نقرأ، الواجب علينا أن نقرأ، وإذا قرأنا واجب علينا أن نفهم. ديننا دين الإسلام دين العلم، دين العلم، العلم يا إخوان حتى أفضل من نوافل العبادات، أفضل من نوافل العبادات. الإنسان يتعلم المسألة أفضل من إنسان يصلي ركعتين أو أربع أو ست ركعات، لأن العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعدله شيء، لا يعدله شيء. ولذا قالوا: العلم قسيم الجهاد، العلم قسيم الجهاد، كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فينبغي للإنسان إذا فاته مثلا إنسان مزارع أو إنسان راعي غنم فاته ركب التعلم والتعليم، يعلم أولاده، يتعلم أولاده والتعليم. يا إخوان لابد أن يكون تعليم شريعة، يمكن أن يتعلم الإنسان هندسة، يتعلم طب، يتعلم، لكن الأصل كل مسلم لابد أن يكون هناك تعلم شريعة، لابد أن يعرف كيف يعبد الله عز وجل، كيف ينجو من عذاب الله عز وجل، ما هو الطريق الذي يوصله إلى الجنة، ما هو الطريق الذي يبعده عن النار. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلينا أفضل الرسل ليدلنا على الطريق الصحيح الذي نعرف به الطريق الذي يوصلنا إلى الجنة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم.
فصول في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد. وكان
يعني ممكن أن تتوضأ لكل صلاة، هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وممكن أن تتوضأ وضوء واحد يكفيك الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا أمكن ذلك. بعض من الناس يمكن أن يتوضأ للعشاء ويصلي به الفجر، ما في إشكال، لكن ديننا دين الإسلام أوصانا أن ننام في الليل، ننام في الليل وخاصة أول الليل، لأنهم يقولون نوم ساعة من أول الليل أفضل من نوم ثلاث ساعات من آخره.
وكان يتوضأ بالمد تارة، وبثلثيه تارة، وبأزيد منه تارة، وذلك نحو أربع أواق بالدمشقي إلى أوقيتين وثلاث. وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، وكان يحذر أمته من الإسراف فيه، وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور، وقال إن للوضوء شيطانا.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ من الماء لم يكن يصب الماء بكثرة، وأخبر أنه سيأتي في آخر الزمان أناس يسرفون في الماء إذا توضأ، يعني يفتح الحنفية ويجلس يغسل يديه الذي يكفي للوضوء أو الاغتسال كامل، هذا اعتداء وإسراف. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا عدوان، اعتداء، ظلم، إذا زود الإنسان في الإسراف فإن هذا ظلم. ولذا ورد في الحديث الذي سيأتينا أنه قد اعتدى وظلم، نسأل الله العافية.
وقال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. ومر على سعد وهو يتوضأ فقال له لا تسرف في الماء، فقال وهل في الماء من إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار.
ولذا كان بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم وهم عندهم أنهار تمشي، لكن الإنسان يتوضأ في صحن أو يتوضأ في قدر، يعني يكون ماءه في هذا المكان. لماذا تتوضأ في هذا المكان؟ قال تشرب منه القطة، يشرب منه الحيوان، نغسل به أشياء، ولذلك يستفيدون من الماء أكثر من مرة. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يحافظ على الماء، لأن الإنسان إذا أسرف في هذا الماء قد أضاع حقوق الآخرين، لأن هذا الماء ليس ملكا لك، هذا للناس كلهم شركاء في ثلاث. نعم.
وصح عنه أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاث، وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاث.
يعني كل جائز، كل جائز، يمكن تغسل وجهك مرة، يمكن تغسل وجهك مرتين، يمكن تغسل وجهك ثلاث مرات، طيب أربع؟ لا، أقصى شيء ثلاث مرات. يمكن تغسل يدك مرة، مرتين، ثلاث، أكثر من ثلاث لا. يمكن أن تغسل يدك هذه مرتين، هذه ثلاث، جائز، لكن إذا كان هناك وساخة أو أي شيء يمكن أن تزيد في الغسل حتى تزيل هذا القذر أو هذه الوساخة. نعم.
وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة، وتارة بغرفتين، وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق، فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا. وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل، إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق، ولم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، لكن في حديث طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جده، ولا يعرف لجده صحبة. وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى، وكان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيديه
يقبل بيديه في المسح ويدبر. نعم، هذا الرأس يا إخوان له حق في المسح كله، كما أن له حق في التقصير. إذا أتيت بعمرة لابد أن تأخذ من شعر الرأس كله، له حق تأخذ من شعر الرأس، ما تأخذ من هنا قليل من هنا قليل، من لا، خذ من الرأس كله، لأن الحلق للرأس كله، فكذلك التقصير للرأس كله، وكذلك المسح تمسح الرأس كله.
وتارة يقبل بيديه ويدبر، وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين، والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة، بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا، وكقوله مسح برأسه مرتين، وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البلمناي عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم قال ومسح برأسه ثلاثا، وهذا لا يحتج به. وابن البيلماني وأبوه مضعفان وإن كان الأب أحسن حالا، وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا. وقال أبو داود
يا إخواني لا تحسدوا أنفسكم كثرة الأجر، إذا ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام صلي عليه، إذا قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم صلي وسلم عليه، فإن لك بذلك أجر، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فصلي على رسول الله إذا ذكر اسمه يكون لك أجر. هذه المجالس يا إخوان المباركة إذا انتهينا من هذا المجلس، هذا المجلس يكون سبب لغفران الذنوب، وهذا فضل عظيم. كلما اجتمعنا في مجلس علم وانتهى هذا المجلس يكون سببا في مغفرة الذنب، كل إنسان يسعى لمغفرة الذنوب أيها الإخوة.
وقال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. فأما حديث أنس الذي رواه أبو داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينفي التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره. فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه، ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة، وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة، وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة. وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم.
وكان الناصية يعني الناصية هو هذا أول الرأس، هذه الناصية أول الرأس. يقول اقتصار على الناصية مجردة لم يحفظ عنه، وإنما يمسح عليها وعلى العمامة.
وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين، ويمسح عليهما إذا كانا في الخفين أو الجوربين، وكان يمسح أذنيه مع رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما، ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر، ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة، ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية.
يعني مسح الرقبة لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الوضوء، لم يصح مسح الرقبة عن الرسول في شيء، لكن الأذنين يمسح ظاهرها ويمسح باطنها.
ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية. وكل حديث في أذكار
يعني على وضوءه لم يذكر عنه إلا التسمية بسم الله. أما أنه يقول نويت الوضوء، نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر، أول هذا لم يثبت ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم من أنت تخبر من تقول نويت أن أتوضأ أو نويت أن أصلي، تخبر من؟ تخبر الله؟ الله يعلم السر وأخفى، الله يعلم ما في نفسك، أو تخبر الناس؟ لا، عملك لله. فأنت تخبر الله بشيء يعلمه؟ النية محلها القلب، فلا يتلفظ بها الإنسان. إذا أراد أن يطوف نويت أن أطوف 7 أشواط بهذا البيت المبارك، لا لزوم له، لأن هذه النية محلها القلب. لكن لابد أن يكون في نفسك نية أنك تقدم عبادة لله عز وجل لأن الله أمرك، وامتثالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره.
نعم، هذا دعاء فيه خير كثير يا إخوان. إذا انتهيت من وضوءك هذا طهارة حسية، غسلت وجهك، غسلت يديك، غسلت رجليك، ثم بعد ذلك طهارة معنوية، طهارة للباطن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تفتح لك أبواب الجنة 8. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يعرف معناها. لماذا تقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ لأنك فعلت هذا طاعة لله عز وجل واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي حديث آخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ممكن تقول هذا وممكن تقول هذا، ممكن تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، ممكن تأتي أيضا بذلك أشهد أن لا إله إلا الله، تقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم.
ولم يكن يقول في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة، ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولم يتجاوز 3 قط، وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين.
يعني لم يتجاوز 3، الثلاث الغسلات، إما الغسل الوجه ولا هذه 3، ولم يتجاوز 3 قط. نعم.
ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة.
وكذلك تجاوز المرفقين، يعني الإنسان يغسل إلى هنا، لا، لم يتجاوز المرفقين ولم يتجاوز الغسل الرجلين في الكعبين، لأنه يريد أن يخبرنا بحديث أبي هريرة الذي فيه إدراج بعد قليل، سيأتي بحديث أبي هريرة هنا.
وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه. وأما حديث عائشة كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، وحديث معاذ بن جبل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه، فضعيفان لا يحتج بمثلهما. في الأول سليمان بن أرقم متروك، وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف. قال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضأ، ولكن تارة يصب على نفسه، وربما عاونه من يصب عليه أحيانا لحاجة، كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضأ، وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك. وقد اختلف أئمة الحديث فيه، فصحح الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وقال أحمد وأبو زرعة لا يثبت في تخليل اللحية حديث، وكذلك تخليل الأصابع ولم يكن يحافظ عليه. وفي السنن عن المستورد بن شداد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، وهذا إن ثبت عنه فإنما كان يفعله أحيانا، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم. على أن في
تخليل اللحية، تخليل اللحية يا إخوان أن يقول الإنسان بأصابع هكذا، هذا تخليل اللحية، والأصابع إذا توضأ أيضا هذا تخليلها، أحيانا يخلل وأحيانا لا يخلل. نعم.
على أن في إسناده عبد الله بن لهيعة. وأما تحريك خاتمه فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، ومعمر وأبوه ضعيفان ذكر ذلك الدارقطني.
على كل، إذا كان الخاتم واسع يمكن يحركه، إذا لم يكن واسعا لا شيء في ذلك، هكذا هادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب هديه ونتبعه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حب رسول الله واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من جميع الذنوب والمعاصي والخطايا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.